لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدرس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباس يوم الخميس الموافق 15 من ربيع الأول عام 1411.
فتفتش عن موافقا له ومشارك له في الرواية بعد التفتيش والتدقيق وجد أن غيره قد شارك إما عن شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي، لا بد من اتحاد الصحابي، فهذا يعتبر تابعا أو متابعا، يقال له التابع ويقال له المتابع بكسر الباء، اسم فاعل المتابعة، يتابع فهو متابع. أما الفرد الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه فالصحابي يائس يقال له المتابع بدء الباب، فهو فيه متابع ومتابع. المتابع هو الذي ظن تفرده وفتش عن من يوافقه، وبعد البحث والتفتيش وجد موافق، فيقال للموافق المتابع، فيقال للموافق المتابع، أي الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه واتفق معه على الرواية فزال الانفراد، أي فزال عنه ظن انفراده بالرواية. وإذا فالمتابعة عند الحافظ بن حجر وهو قول مشهور، هو قول مشهور أن المتابعة ما كانت المشاركة والموافقة للفرد أو للرأي الذي ظن تفرده في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي، يعني معناه بشرط أن يكون الصحابي واحدا. وأما الشاهد فهو ما يجد على باب البحث والتفتيش عن الحديث الذي يظن ان راويه تفرد به، يجد بعد الفتح إباحة والتفتيش أن غيره قد وافقه في المعنى في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط بشرط اختلاف الصحابي، يعني أن يكون الصحابي مختلفا غير الصحابي الأول، وهذا هو الفرق بين التابع والشاهد. التابع لابد فيه من اختلاف الصحابي، والشاهد لابد فيه من اختلاف الصحابي، الصحابي مختلف، التابع الشاهد الصحابي متحد. ثم على هذا القول المتابعة تبقى في الوقت اثنين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي يوثق فيها الراوي بشيخه، يعني معناها ان الشخص الذي يظن تفرده وجد بعد البحث ان غيره قد وافقه في الرواية عن شيخه، ما يفوت. والمتابعة القاصرة على متابعة تامة، والمتابعة القاصرة إذا بحث ووجد أن غير الراوي شاركه لكن ليس في شيخه، في شيخ شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، يعني هذه قال لها متابعة قاصرة ليست متابعة تامة. المتابعة التامة اللي حصل في الموافقة والمطابقة للراوي نفسه، الإسناد الذي عند الراوي الذي يظن تمرده وجد عند غيره تماما عن شيخ ذلك الراوي إلى أعلى، هذه متابعة تامة. إذا حصلت المتابعة ليست في شيخه ولكن في شيخ شيخه، وجد راوي روى عن شخص آخر وتلاقى معه في شيخ شيخه أو فوقه، هذه قائلها متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأنها ما حصلت المطابقة في الإسناد كله من أوله إلى آخره بما في ذلك شيخ الراوي الذي يظن أنه تفرد بالرواية ولم يشارك فيها مشاركة. إذن هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الحافظ بن حجر ومشى عليه في نسخة الفطر، وهي كما هو معلوم بالقياس الصغيرة أودع فيها جدة ما رآه في علم الآثار. فعلى هذا المتابع أو التابع هو الخبر الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله الا بشرط اختلاف الصحابة. الخبر المشارك للفرد باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط بشرط اختلاف الصحابة. الفرق بين الاثنين اتحاد الصحابة واختلاف الصحابة، اتحادهما في التابع واختلافهما الشاهد. وهذا هو المشهور في الاستعمال، فقال له شاهد من حديث فلان صحابي، له شاهد من حديث فلان صحابي، تابعه فلان فرواه عن شيخه وعن شيخ شيخه، يعني هذا التعريف هو المشهور، وهو الذي يأتي استعماله كثيرا ويعبر به. فإذا قال له شاهد من حديث فلان أو تابعه فلان عن فلان عن فلان وهو باعتبار الصحابي، هناك قول اخر ينظر الى ان الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى او المعنى فقط، فيقول المتابع هو الذي وجد بعد البحث موافقا للفرد باللفظ والمعنى، اختلف الصحابي او اتحد، يعني ما دام انه وجد حديث موافقا بالحديث الذي ظن انه فرد وجد موافقا له باللفظ والمعنى او بالمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط، مش معنى ما وجد باللفظ المشارك له باللفظ والمعنى، فهذا يقال له تابع اتحاد الصحابي او اختلاف. يعني لا ينظر الى اتحاد الصحابي واختلافه مثل القول الاول، وانما ينظر الى كونه يوافق في اللفظ والمعنى او لا، فان كان يوافق في اللفظ والمعنى فهو متابع سواء الصحابي اتحد او السلف. وان كان موافقا في المعنى فقط يعني معناه ما وافق في اللفظ ولكنه وافق في المعنى دون اللفظ. وافق الحديث الذي لم يتمرده في معناه دون لفظه فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي او السلف. اتحد الصحابي او السلف. فقول اخر يقول هذا الثاني قد يكون الذي بالمعنى ويوافق بالمعنى يقال له تابع وعكسه الذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. وقول اخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما. إذا عندنا أربعة أقوال. القول الأول يفرق بين التابع والشاهد باختلاف الصحابي اتفق في اللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابي والشاهد مثله لكن بشرط اختلاف الصحابي. والثاني ينظر إلى الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فإن حصل اتفاق في اللفظ والمعنى فهو تابع سواء اتحاد الصحابي أو السلف. ينظر الصحابي ينظر بالمعنى والموافقة في اللفظ والمعنى. فإن كان الذي يجد موافقا في اللفظ والمعنى سمي تابعا أو متابعا. وما يجد موافقا في المعنى فقط دون اللفظ فهذا يقال له شاهد اتحاد الصحابي أو السلف. الثالث عكس الثاني الذي يوافق في المعنى فقط يقال له تابع والذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. طبعا الصحابي مختلف كالثاني. الرابع لا يفرق بين الشاهد والتابع يقول كلما وجد موافقا للراوي فيما رواه سواء في لفظه ومعناه تحت الصحابه والسلف فهو يقال له شاهد ويقال له تابع. وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والتابع يعني اثنان لم يسمن واحد فقام وجلس فقام وقعد فقام وقف فجلس وقعد يعني لفظان مترادفان لفظان مترادفان لا يفرق بينهما في المعنى. هذه اربعه اقوال. والقول المذكور الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر وهو من التحقيق وهو معروف تمكنه في علم المساله وقد اختاره في نخبته التي هي زبدة وخلافة في علم المصطلح وهو موجود كثيرا في الاستعمال. ونقول تابعه فلان يعني اتحاد الصحابي ويقول له شاهد من حديث فلان اي الصحابي. هذا هو الغالب في الاستعمال. كما عرفنا ان الشاهد والتابع نوعان من انواع علوم الحديث وعرفنا الفرق بينهما. طيب الاعتبار ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عملية صحيحة يتوصل بها إلى معرفة الشاهد والتابع. هذه العملية التي هي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب تسمى الاعتبار. يعني فهو ليس يعني قسما مماثلا للشاهد والتابع بل هو وسيلة إليهما وعملية تؤدي إليهما. لأن الاعتبار هو التتبع والاستقراء والبحث والتفتيش والتنقيب العملية التي يوصل بها إلى هل للفرد متابع أو شاهد أو لا يسمى الاعتبار. إذن فالاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الشاهد أو التابع وهي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب ومرر فيها بالوصول الى هذه الغايه. هذه تسمى الاعتبار. هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا ارجع الى الابيات التي ذكرها السيوطي فيما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد. وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ ابن حجر. لانه ما ذكر الصحابي والاختلاف الصحابي والسعاده الصحابي. مع أن المعروف عند العلماء أن الحديث إنما هو باعتبار الصحابي فقط وإذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين لأن الحديث عن فلان وحديث عن فلان. وإذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي آخر لا يقال أنهم الحديث المكرر، لا، هو حديث مكرر إذا اتحد الصحابي. إذا كان صحابي واحد يسر الحديث يصير حديث مكرر، لكن إذا كان صحابي آخر غير الصحابي الأول لا يعتبر مكررا لأنه حديث مستقل. هكذا ولهذا يقولون في الحديث رواه مسلم أو من أخراج مسلم باعتبار الصحابي، وإن كان عند مسلم عن صحابي آخر مثل حديث جبريل، إن حديث جبريل أنه هجير من رسول على هيئة رجل وجد بأس بيات وجد في الساعة دائرة عليها ثلاثة سنة بطلع عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وقيامها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر. ولهذا عندما ينكر عن عمر وقال انفرد بإخراجه، لكن معناه موجود عند البخاري عن أبي هريرة ما انفرد به البخاري، ما انفرد المسلم، ما انفرد بمثل الحديث لأنه ما جاء إلا عنده، مثل الحديث موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة، فإذا الحديث عندهم باعتبار الصحابي. ولهذا الحديث جاء عن صحابيين يعني يعتبر يعني جاء من طرفين، قال له عزيز وجاء من ثلاثة، قال له أكبر وجاء له مشهور، وإذا جاء أكبر وكثر حتى كثر رواته يأتي إلى حد ثابت، فالحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي. ولهذا يقولون عن الحديث انه انفرد به مسلم او ان هذا لا يوجد يعني عند فلان يعني من حديث فلان الصحابي. اما مع اختلاف الصحابي فيوجد يعني في الكتاب، لكن مع اختلاف الصحابي. واذا عد الاحاديث بدون تكرار الحديث الذي جاء عن صحابي يعتبرون حديثين، ما يعتبرون حديث واحد مكرر، بل يذكرونه على انه حديث غير مكرر، على انه حديث غير مكرر، لانه يكون مكررا اذا فتح على الصحابي، فتح الصحابي مكررا. وهذا عند البخاري التكرار بالنسبه للحديث الواحد، ويقول المكرر يعني كبار حديث كبار صحابي واحد، اما اذا كان صحابي فانه لا يقال له مكرر. ولهذا كما قلت لكم عندما يعني النووي اتى من 40 نوويه اولها حديث عمر بن عناب النيابه رواه البخاري ومسلم، والثاني حديث عمر حديث جميل قال رواه مسلم، لأنه روى حديث عمر قال رواه مسلم. حديث عمر اللي هو حديث جميل موجود من البخاري لكن من أبي هريرة، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر. إذا الحديث عندهم يعتبر حديثا باعتبار الصحابي لا باعتبار الموضوع، لأنه لو تكرر الصحابي يقال إنه حديث واحد، لا، هو عندهم بعدد الصحابة أحاديث، بعدد الصحابة يعتبر أحاديث بعدد الصحابة. هذا هو هذا هو المعروف والمشهور عندهم الذين يحبون التكرار وعدم التكرار، المكرر بدون المكرر يقصدون من هذا. إذا نرجع إلى ما قاله السيوطي في الأبيات التي أوردها، يقول الاعتبار الخبر خبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ يعني إذا روى راوي حديثا ولم يعلم أن غيره قد وافقه وظن أنه متفرد به، ثم حصل الاتجاه الى البحث والتنقيب والتفتيش، هذه العملية تسمى الاعتبار. الاعتبار صبر ما يرويه اي الراوي، ليه يصبر؟ الصبر الثاني يبين العلة والسبب لمعرفة هل شارك الراوي سواه فيه او انه منفرد به ليس له مشارك فيه. اذا البيت الاول يبين تعريف الاعتبار والمقصود من الاعتبار، كل الذي يدفع الى الاعتبار ويحفظ الاعتبار والصبر. الصبر هو التفتيش والتنقيب والإحصاء والاستقراء، يعني حتى يوصل إلى نتيجة. الصبر هو عملية. الصبر ما يرويه الراوي ليتبين هل وجد أن غيره شاركه في هذا الذي رواه، أو أنه ما وجد له مشارك وصار فردا وصار متفرجا به، ما وجد له مشارك فيه وصار فردا. الاعتبار صبر ما يرويه، يعني بحث وتنقيب وتفتيش فيما يرويه الراوي الذي ظن أنه متفرج بالرواية. الصبر الثاني يبين الغرض من الصبر والعمل هذا لماذا، هل شارك الراوي سواه فيه، يعني لمعرفة هل يوجد أو وجد أن غير الراوي شاركه بالرواية، أن غير الراوي شاركه فيه. فإن وجد بعد البحث أنه شارك فهو إما تابع أو شاهد، فإن لم يوجد بقي فردا، وإن وجد ما يتابعه ويوافقه فهو إما شاهد أو متابع. على الكلام الذي قلناه فيما مضى، الفرق بين الشاهد والتابع، الفرق بين الشاهد والتابع، هل هو باعتبار الصحابي؟ الصحابي العدم اتحاد اللفظ أو السند، أو أنه باعتبار اتحاد اللفظ باللفظ والمعنى، أو المعنى فقط اتحاد الصحابي أو السند، أو العكس، أو أنه لا فرق بين الشاهد والتابع وأنهما يصلان لمسمى واحد لا فرق بينهما. الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، شارك الراوي سواه، هذا فعل سواه فعل شارك، يعني هل وجد أن غير الراوي شارك الراوي، هل شارك الراوي سواه غيره، هل شارك الراوي غيره فيه، أو ما وجد أن غيره قد شاركه فبقي فردا، بقي فردا، أو أنه انتقل من كونه فردا بعد البحث والتفتيش ووجد في مشاركة اتحاد الصحابي أو اختلافه باللفظ والمعنى أو المعنى فقط. قال يعني البيت الثاني بعدما ذكر المقصود بالاعتبار وأنه ليبحث هل وجد له مشارك أو لم يوجد، قال فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوقه تابع قدر، تابع هذا يعني هو يعني معناه هو تعريف المتابع أو تعريف الطالب، يعني معناه أن يشارك الذي به اعتبر يعني بشيخه أو يعني أو شاف الشيخ، لأنه بحث هل له مشارك في شيخه أو مشارك في شيخ شيخه أو فوق ذلك، هذا قال له هذا. فإن مشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوقه أو فوقه تابع القدر، يعني هل هو تعريف التابع؟ إذا حصلت المشاركة يعني في شيخه أو فوقه يعني في اللفظ والمعنى فهذا هو التابع، سواء اتحد الصحابي أو اختلف الصحابي، لأن السيوطي مشى على القول الثاني من أقوال الأربعة التي ذكرتها لك، قال ذكر الحافظ بن حجر ما تعرض له، قال الأول الذي هو الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بسبب اتحاد الصحابي أو اختلاف الصحابة، أما بالاتحاد أو اختلاف، بالاتحاد تابع أو اختلاف شاهد. هنا يقول الاعتبار باللفظ والمعنى، إن وجد ما وافق له باللفظ والمعنى في شيخ أو شيخ شيخ أو فوق هذا يعتبر متابع، وإن كان بالمعنى فقط فهذا هو تابع. وإن يكن مثل بمعناه ورد يعني كان تحدث صحابة واختلف، ما دام لفظا ووافق في المعنى للفظ الذي يظن تفرده فيه فهذا يقال له شاهد. إذن المتابع هو ما شاركه في اللفظ والمعنى سواء اتحد الصحابي او خلف. الشاهد ما وافقه في المعنى سواء اتحد الصحابي او خلف. سواء اتحد الصحابي او خلف. الشاهد المتابع موافقة في اللفظ والمعنى، والشاهد متابعة في المعنى فقط بخلاف النوع عن اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي. وإن يكن مسلم بمعناه ورد فشاهد، يعني فهو الشاهد. وفاقد الزين انفرد، يعني فاقد الشاهد والتابع، يعني بعد البحث والتفتيش ولم يوجد لا شاهد ولا متابع يقال له فرد، يقال له منفرد، انفرد عن غيره، انفرد عن غيره في الرواية. وهذا بالنسبة للفرد النسبي. أما بالنسبة للفرد المطلق الذي هو غريب فهذا لا يؤثر، لأن الكلام للشخص الذي تفرد عن غيره وغيره قد خالفه فظن أنه وهم وأنه ليس له مشارك، وهو الذي يسمى الفرد النسبي. يعني ما وجد بعد البحث والتفتيش مطابقا وموافقا لما يظن أنه فرد النسبي، فإن وجد موافقا في اللفظ والمعنى هذا تابع، وإن وجد موافقا في المعنى فقط هو جاهل. هذا هو الذي قدمه السيوطي في تعريف التابع والشاهد وبيان الفرق بينهما. قال وفاقد بين انفرد، يعني فاقد الشاهد والتابع، فاقد يعني بعد البحث والتفتيش لم يوجد لا ما يشهد ولا ما يتابع يقال له فرد يعني نسبي، بقي على تفرده، بقي على تفرده فيقال له فرد لانه ما وجد بعد البحث والتفتيش والتنقيب وبعد اجراء عمليه الاعتبار ما وصل الى نتيجه، ما وجد شيء، بقي فردا. وقال بعد ذلك وربما يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني هذا عكس القول الذي قبله، لان القول الذي قبله ما كان بالمعنى شاهد وما كان باللفظ والمعنى تابع، هنا قد يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني المتن الذي موافقا في المعنى يدعى متابع، وعكسه يعني الذي هو موافق باللفظ والمعنى والذي هو تعريف التابع على القول الذي اتبعه السيوطي يعني يكون شاهدا، وعكسه قد يعنى، يعني قد يعنى عكسه وهو ما حصلت الموافقه في اللفظ والمعنى يقال له شاهد، يعني عكس القول الثاني من الاقوال الاربعه التي ذكرتها والقول الاول الذي ذكره السيوطي، وعكسه قد يعنى. وقد ذكر بعض العلماء ان بعض العلماء قال ان الشاهد والتابع لا فرق بينهما، سواء اتحد اللفظ والمعنى او اختلف، اتحد الصحابي او اختلف، كل منا من ذلك يقال له تابع ويقال له شاهد، واذا اثنان لمسمى واحد على هذا القول الغالب، يعني ما لا فرق بين التابع والشاهد على هذا القول الاخير، على هذا القول الاخير لا فرق بين التابع والشاهد. من الأمثلة التي ذكرها الحافظ بن حجر وذكرها غيره تبعا له أن الإمام الشافعي رحمه الله عليه روى حديثا عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 تصوم لرؤيته وأكمل رؤيته وأشر لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ وهو قوله فأكملوا العدة 30 رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا العدة 30. غير الشافعي من أصحاب مالك رواه بلفظ آخر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. الذين رأوا عن مالك اختلف، الشافعي يقول فأكمل عدة 30، وغير الشافعي من أصحاب مالك يقول بدل أكمل عدة 30 فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي يتفرد به يعني بلغ فأكمل عدة 30، لأن غير الشافعي من أصحاب مالك رواه بلفظ فاقدروا له. قالوا فإذا رواية الشافعي من الفرد النسبي، يعني معناه هو بالنسبة إلى أصحاب مالك الذين رواه بلفظ فاقدروا له هو رواه بلفظ خاص من أبي الثلاثين، إلا هو فرد النسبي. أجريت عملية الاعتبار التي البحث والتنقيب والتفتيش. يقول الحافظ بن حجر لأنه بعد أن بحث وفتش وجد أن عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من أصحاب مالك رواه بإسناد الشافعي وبلفظ الشافعي. هذه متابعة تامة على تعريف الحافظ بن حجر مع اتحاد الصحابي، لأن الشافعي وجد له متابع في شيخه، لأن الذي لم يتفرد به الشافعي فوجد متابعة تامة. وافق عبد الله بن مسلمة القعنبي صاحب الإمام مالك وافق الشافعية في رواية الحديث عن مالك في الإسلام نفسه، وفيه ذات من عدة أبواب. إذن ما صار الشافعي متفردا برواية هذه اللفظة عن مالك، فزال التفرد النسبي عن الإمام الشافعي لأنه وجد أن غيره قد شاركه، بل وجدت متابعة تامة للشافعي، لأن الشافعي شورك الرواية عن مالك نفسه بالإسناد نفسه وبالحديث نفسه. فإذا تبين أنه لم ينفرد الشافعي، ووجد له متابعة آخرة، المتابعة الأولى مثل البخاري، يعني بلا أن يكون القانون، لأن المتابعة الخاطرة هي في صحيح ابن حزينة، يعني التقى فيها مع الشافعي في عبد الله بن عمر، يعني في عليه الإسناد، يعني إسناد آخر لكن الثلاثة في عبد الله بن عمر، ثلاثة مالك شيخ الشافعي، وأما هذا لا في مالك ولا في عبد الله بن جنار بل في عبد الله بن عمر الخوف. وهذه متابعة خاطرة، يعني متابعة خاطرة لا كان في الموافقة للراوي فوق شيخه إلى الصحابي، هذه متابعة خاطرة على تعريف الحرم. ووجد له أيضا شاهد من حديث ابن عباس في هذا الوقت، شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في هذا الوقت، يعني اختلف الصحابة، يعني ابن عباس غير ابن عمر، صار حديث آخر صار شاهدا على اختلاف الحرم بن حجر. إذن رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن جنان عن ابن عمر هذه متابعة ثانية، ورواية غيره حتى يلتقي معه عند عبد الله بن عمر هذه متابعة خاصة، وكونه وجد حديثا بهذا اللفظ عن صحابي آخر هو ابن عباس، يعني غير ابن عمر، هذا يقال له شاهد من حديث عبد الله بن عباس، يعني وافق يعني ما جاء عن الشافعي في طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد من حديث عبد الله بن عباس. بالمناسبة على الأثر الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك، الإمام الشافعي تلميذ لمالك ويروي عنه، والإمام أحمد يروي عن الشافعي، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض، مالك الشافعي أحمد يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، فثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يعني بعضهم شيخ لبعض، مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ يعني. وقد جاء بعض الأسانيد فيها ذكر الثلاثة في الإسناد، مالك المسند جاء حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. هذا الحديث هذا منه هذا نسم رواه الإمام أحمد في إسناده يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك. فلما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في مقوله عز وجل: لا تقوى من تقوى سبيل حضرات بل أحيانا عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد وقال: هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المجموعة أيوه هو بعضهم عن بعض في ثلاثة أصحاب المذاهب الأربعة المشروعة يروي بعضهم عن بعض. ذكره ابن كثير في تفسير سورة آل عمران عند قوله يا رب كما أنكم الذين تدعون من دون الله أمواتاً بل أحياءً عند ربكم يرزقون. أيضاً فهذا من الأشياء المعروفة والتي يعني ينشرها العلماء بأن هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله كريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم نقرأ ثمانية أبيات يعني في زيادة الصفات يعني بحث زيادة الصفات ثمانية أبيات في الدرس القادم إن شاء الله.
سواء اتحدا في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط. والقول الثاني يعتبر الفرق هو اتحادهما في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط. مشكلة في الصحابة والاتحاد ما ينظر الاتحاد والاختلاف. والقول الثالث عكس الثاني. يعني ما كان في المعنى موافقا في المعنى يقول للتابع. وما كان في اللفظ والمعنى يقول للشاهد عكس الثاني. والرابع يقول لا فرق بين المتابع والشاهد. هما لفظان مترادفان. ما كان يقال للشاهد هو تابع وما كان هو تابع هو شاهد. الفرق المطلق من أسواق عرفنا هذا درسنا فيما مضى. الفرق المطلق هو الذي يكون التفرد فيه مطلقا ليس بالنسبة إلى غيره ممن خالف. وهنا الحديث من على النيات وحديث كلمة كان حديث عشان الرحمن يعني صحابي ما روى صحابي آخر غيره وصابع روى عنه ما روى صحابي تابع غيره وصابع تابع روى عنه تابع ما روى تابع غيره. هذا جل مطلق المطلق وهو طبعا ما في إشكال معتبر لأنهم كلهم في قاعد وتفردهم محتفظ. أما الفرد النسبي يعني التفرد فيه ليس مطلقا بل بالنسبة إلى شخص معين غيره خالفه كما الحديث الشافعي هذا طبعا عبد الله مسلم وغيره من أصحاب مالك وأن أصحاب مالك غيره فقد رواه. وأما بالنسبة للشافعي رواه فاسم أجل الشعبان الوزير إذا هو فرد النسبي وبهذا فرد النسبي لأن الشافعي خالف غيره. بعد ما بحث عن هل فرد النسبي باطل على ما رأيه فجأنا ما فرد النسبي لأن غيره قد
وافقه.
الذي يعتبر المشارك الذي يدفع فرع وإنما هي بالمعنى فقط فهو الشارك على اعتبار السورة كلام السورة إنه قول الثاني لقال أربعة أيضا فالأربعة كان منها قول السورة فإنه شارك الذي به اعتبر يعني بالله فهو معنى أو شيخ أو فوق فيقال له تابع أو متابع. وإن كان موافقا بالمعنى فقط فهو الشارك.
يقول إن المتابع ضعيف المتابع إذا كان ضعيفا يفيد بتقوية الحديث
إذا كان الذي روى الحديث يعني ثقة إذا كان روى الحديث ثقة فطبعا هو قبوله حديث مقبول لكن الإشكال جاء في معارض غيره له كان يقدم غيره عليه كون غيره يقدم عليه
لأنه أكثر منه لأنهم اختلفوا كلهم في الرواية واحد روى على نحو وناس كثير روى على نحو. إذن القضية مو قضية يعني تقوية لأن الضعيف ما نفع شيء أقول ما نفع شيء يعني من ناحية الخروج يعني وجوده مثل عدم. لكن الكلام إذا وجد يعني يعني أحد قوي يعني إذا ما تفرد به وما إذا كان يعني شارك ضعيف فيه الله وجوده مثل عدم يعني أنا أخلاف الجانب الآخر يرجح عليه.
وفيهم يعني اختلاف او فيهم يعني اختلاف لفتره لا يحصل الفرق فبلا احسن الفرق
لو جاء الحديث من طريقهم بإسناد واحد ما أعتبر أبو قاتل ما أعتبر ذلك. لكن الذي يحصل تهورد لو جاء الحديث بإسناد واحد ما وجد غيره وهو جاء عن هذا الرجل الثقة فتفصل
الثقات القلب جن ممن رواه ناقصا او من اتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل او ممن اتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل ان
من
تخطيط احمد شاكر قطع
جديد
مما رواه ناقصا او من اتم ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل ان في كل مجلس حمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل والا يتوقف فيه وقيل إن أكبر حذفها ترد وقيل حذفها إن أكبر حذفها ترد وقيل فيما إن روى كلا عدد إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت ما للثقات فهي رد أو لا فقد تلك بإجماع وضح أو خالف الإطلاق فقبل في الأصح أو خالف الإطلاق فقبل في الأصح
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث هو مبحث زيادة الثقة أو زيادات الثقات، يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي مقبولة بإطلاق أو مردودة بإطلاق أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد. العلماء فيها تسعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. الزيادة في الثقة هي أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها مثل عدمها لا يبحث عنها. أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة هذه لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة القطاع، والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة به وإنما الكلام في زيادة الثقة الذي روى عن شيخه الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة انفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه ثقة عن ثقات أو ثقة عن من أوثق منه. قد ذكر المصنف فيها ثقة أخوات القول الأول أنها تقبل مطلقا تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما أو ممن رواه ناقصا وسواء كان ذلك فيه يعني إثبات حكم أو ليس فيه إثبات حكم يقبل مطلقا ما دام أنها زيادة فإنها مقبولة على هذا القول الأول لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه الشيء المحفوظ والشاذ المحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة وعكسه الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل ما يرويه عدل كان بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ والشاذ هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للأوثق إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح وتطبيق والمقارنة بين المحفوظ والشاذ وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أو ثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا من هو أوثق منه وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا مردودة مطلقا بدون تخفيف يعني لا يقبل منها شيء زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال هذا هو القول الثاني والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إمدادها غير الذي حدثها لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا فقد يرويه تاما فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة لأن معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل وإلا فإنها غير مقبولة الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة، أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة، فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس
وقيل إن أكثر
حذفها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه فيها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. ولكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير ليس فيها زيادة، فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. فالسادس يقول إن كل إنسان روى كلا عدد يعني كلا من الزيادة والحد أكثر من اثنين وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد، يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثالث. السابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السابع وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي خالفت الإعراب فإنها تكون
وقيل
نعم يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة وإن غيرت فهي مردودة. هذه ثلاثة أقوال. القول الثاني وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن الصلاح وفيه تفصيل، وقسم زيادة الثقات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول وقسم مردود وقسم فيه خلاف والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة يعني لرواية من رواها يعني ناقصة فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. يعني إذا كان يعني في مخالفة والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع فإذا بد من الترجيح، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت انها مباينة ومخالفة لرواية غيره ممن هو اولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني أنها إذا لم تخالف فإنها مقبولة. فحكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال لأنها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم أنه لو تفرج راو برواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرج بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة، فتكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد، فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. ومثلوا لهذا بحديث إذا ولغ الكلب في نهاية حدثه فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فليرقه، كلمة فليرقه هذه زيادة، الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا إثبات ولا حذف، وإنما سكتت عن هذه الزيادة. فبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل، يعني هذا ما عارضه أحد وليس فيها معارض في رواية أخرى فهي مقبولة، هو الماء الذي ولغ فيه الكلب راح ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا في الحديث أو بزيادة من المسلمين، قرر رسول الله صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فكلمة من المسلمين هذه يعني زيادة في الحديث، يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عنه زكاة الفطر، ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة، فهي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. والثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة، ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد، يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة وأحد الثقات رواها بقيد، يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل وهو الأرجح عند العلماء، لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا فليغسله سبعا، في بعض الروايات أولاهن بالتراب، جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب، يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست يعني بشيء يعني مخالف مباين، وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكر التكليف، لكن ذكر سبعا ما فيها تكليف، وبعض الرواة الثقات ذكر أن تكون بالتراب هي الأولى، تكون بالتراب هي الأولى، يعني مضافة إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب، جاءت مقيدة بالتدريب، السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات بأن إضافة لها تراب، يعني إحداهن أو أولاهن تكون بالتراب، فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة، فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب، أن تكون الأولى منها بالتراب بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع بأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل، بينما إذا كانت مباينة لرواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد، ولكن بالإطلاق والتقييد، فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بولاية حد مستقل، والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة لأن هذه الزيادة ليس زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى تكون مضافا إليها ترابا مضافا إليها تراب. وهذا القول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح وهو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ بن حجر وغيره من العلماء هذا هو الذي ارتضوه وهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مرت ليس لها أهمية وليس لها قيمة لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو تجعلها إلى ذات أقسام ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح أن يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال.
تكون
زيادات الثقات الخلف جمع كثيرة يعني تكون زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرة لأن الجمع بمعنى كثير يكون ما لحب الجمع يعني حبا كثيرة ففي زيادة الثقات الخلف كثير في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير وفي زيادات الثقات الخلف جمع. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جمع ذكر تسعة أقوال هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة وذكر أن الخلاف كثير وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بفرض هذه الأقوال
ممن
رواه ناقصا أو من أتم هذه فيها قولان يعني متقابلان القبول مطلقا والرد مطلقا ولهذا قال بعدها ثالثها لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان قبول مطلق ورد مطلق ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما يقبل مطلقا يرد مطلقا الأقوال الستة الأخرى أو الستة الأخرى بلا تفصيل. فهو قال لما ذكر مما رواه ناقص أمانة قال ثالثها يعني ما تقدم قولان إيش القولين قولان متقابلان قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد الكل يقبل أو الكل يرد زيادة الثقات مقبولة دائما زيادات الثقات مردودة دائما لا تقييد ولا تفصيل. ولهذا قال في القول الثالث ثالثها لأنها فيها تفصيل بعد ذلك وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المتفقة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصل الفقه عندما يذكر أقوال يذكر مثلا في مثال الجوهتين فقلنا يقول الأول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا ثالثها كذا يعني معناها قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مسأل على هذا الطريق لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا. يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات. القول الأول لا ينظر لها تفصيل يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل والثاني لا ينظر للقيود يرد مطلقا بدون تفصيل. الأقوال التي بعدها فيها تفصيل الأقوال التي بعدها فيها تفصيل تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تصح. تقبل لا ممن خزل، يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها، يعني يقبل إذا كان الزائد الذي زاد الثقة الذي زاد زيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص.
وقيل إن في كل مجلس حمل بعض الأولين كان يدعيه مقبل وإلا يتوقف فيه.
نعم. ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل، وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في روايته السابقة لأنه اللي رواه الصفر تقبل، قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل يعني في هذه الحالة، وإلا فإنها ترد. قال ويش ولا لا الثاني ثالث اللي هو وقيل لا ايوه تعبا ولا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها.
وقيل ان اكثر حذفها ترد،
وقيل ان اكثر حذفها ترد، يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزياده والنقصان ان كانت الروايات عنه بالاكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد، وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل، وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة، وإنما الرد فيما إذا كان الذين رواها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة، فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذا هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواه مختصرة والذي رواه عنه تامة أو التساوي، فإن كان الذي رواه أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدر، وإن كان الذي رواه زائد أكثر أو تساوى الحادثون والزائدون فإنها تكون مقبولة. هنا أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة، لأن يعني مثل القول الذي سيأتي له الأقوال.
وقيل فيما إن روى كل العدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل.
نعم، يعني لا روى كلا من الزيادة في النقصان، الرواية اللي فيها زيادة الثقة والتي ليس فيها زيادة الثقة روى هذه في عدد وروى هذه في عدد، لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها، يعني يتنبه لها ليست بالشيء الذي ينفى أو الشيء الذي يغفل عنه، يعني يمكن يعني شيء له أهمية، كان الذين يعني كان بهذه المثابة فهي يعني برد وإلا إيه يكبر
كان يغذفها
لا يغذفها
عن مثلها في عادة لا
تقبل، إذا كان لا يغذفها عن مثلها في عادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل.
وقيل لا إذ لا تفيد حكما،
وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا، ما تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا، يعني معناها يعني توبيه بدون يعني إثبات حكم جديد، يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة، يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس في إثبات حكم جديد فإنها تقبل، وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. وقيل لا إذ لا تفيد حكما، يعني لا تقبل حين لا تزيد حكما، يقبل حين لا تزيد حكما، اما ان هذا حكما جديدا فانها غير مقبوله.
وقيل خذ ما لم تغير نظما،
وقيل خذها اي الزياده ما لم تغير نظما يعني اعرابها اي في اعراب الكلام فانها تقبل تلك الزياده، هذه ثمانية اقوال والتاسع الذي في التقدير.
وابن الصلاح قال وهو المعتمد ان قال فاسمى بالثقات فهي رد او لا تخص تلك بإجماع وضح، وقال بل
طيب هذان البيتان هما الجدة والخلاصة التي يرجع إليها في الحكم الذي ينبغي أن يصار إليه فيما يتعلق بجدية القطع. هذا الكلام أو هذا الكلام الأخير الذي فيه التفصيل إلى ثلاثة حالات هذا هو الأصح الذي قاله ابن الصلاح تبعه عليه النووي وابن حجر والعراقي والسيوطي في هذا الكلام حيث قال وهو المعتمد لأن تبجل اعتراضية بين القول والمقول. ابن الصلاح قال وهو المعتمد أتى بذكر رجحانه بجملة قاتلة بين القول والمقول إن يعني رواه حيث لا يخالف الصفات فهي
الإطلاق
لا أول
أو لا تكون تلك
لا لا أيوة
وهو المعتمد الاستفادة فهي رد
لا
وهو المعتمد قال وهو المعتمد قال مثل الاستفادة فهي رد
إن خالفت ما الاستفادة فهو رد إن خالفت تلك الزيادة ما جاء عن الاستفادة فهي رد لأنها رواية ثقة مع رواية أوثق فهي مردودة كانت مخالفة بحيث يترتب عليها مخالفة ما جاء عن الاستفادة فإنها بهذه الحالة تكون مردودة
أو لا
تخالف ما جاء عن الاستفادة تقولها بإجماع الوضع يعني معناها تكون كأنها حديث مستقل يعني الآن الثقة إذا روى حديثا ما رواه أحد سواه وهو ثقة مقرن هذه الغرائز والأفراد التي تأتي موجودة في الصحيحين إن العلماء بالنيابة من الكلمة منه أول حديث البخاري رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري يعني ما في أحد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ولا رواه عن عمر عن غير عظم ولا رواه عن علقمة غير محمد إبراهيم التيمي ولا رواه عن محمد إبراهيم غير أحد من الأنصار يعني مع ذلك حجة وهو الحديث البخاري فحديث مستقيم ما جاء إلا عن ثقة إذا هو مقروء فالزيادة التي تأتي عن ثقة ولا تعارض رواية غيره إذا هو مقروء فلا نقضه باتفاق أو لا أو لا إيش أو لا لا أو لا أو لا أو يعني أو لا تخالف فخذ تلك بإجماع وراء يعني معناه أن هذا أن هذه يعني يؤخذ لأنها لمثالة الحديث المستقل يؤخذ لمثالة الحديث المستقل حتى يعني الإجماع على هذا وذكر الإجماع على هذا وكانت القضية فيها خلاف كما عرفنا في الأقوال التي راحت لكن يعني لعله إجماع من يعتد به أو من يعني يعول عليه أو بإجماع وراء
أو خالف الإطلاق تقبل في الأصح
أو خالف الإطلاق تقبل في الأصح يعني المخالفة في الإطلاق والتقييد ما هي مخالفة مقابلة تماما لأنما في الإطلاق والتقييد مثل قضية التدريب وغير التدريب أولاهن بالتراب أو سبعا إحداهن بالتراب سبعا يعني جمع إحداهن بالتراب أو سبعا يعني كل واحدة بينها سبع جاءت رواية فيها أن واحدة من السبع وهي الأولى تصيب الطلاق إذن العبد ما زاد هو لكن قيدت واحدة من هذه السبع بأنه مضاف إليها جراح فإذا المخالفة هي في مخالفة في الجملة ولكنها ليست في الإطلاق فإنما هي بالتقييد لأن السبع كلها موجودة عند الثقات لكن عند بعضهم أن واحدة موقوفة لأن معها جراح إذن صارت إحداهما مقيدة إحدى السبع مقيدة بالتدريب فتقبل في الأصح بعض العلماء قال لا تقبل لأنه خالف الثقات بذلك القيد أو بذلك التقييد فلا تقبل ولكن في الأصح هي مقبولة لأن هذا إنما هو تقييد يعني خالف الثقات في تقييد ما قالوه لا في إضافة شيء أو عدد غير العدد الذي ذكروه فإنما هو تقييد خالف الإطلاق خالفهم بالإطلاق فقيد فتقبل في الأصح. إذا كانت المخالفة للإطلاق فقط بحيث طيب ما أطلقوه فإنها تقبل في الأصح. أما إن خالفت ما رويه ودافعته وعرضته فعند ذلك لا يقبل قوله وقد خالفه من هو أرجح منه. هذا ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بزيادات الصفات ويعني عرفنا الأقوال التي فيها وأن أرجحها القول التاسع المفصل الذي حكاه السيد عن ابن الصلاح وقد أيده على ذلك قبل السيوط جماعة منهم النووي ومنهم ابن حجر صلى الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم.